الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا صلاة العشاء في جماعة، فإنها نعمة تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والعبد لا يقدر على أداء العبادة لله تعالى إلا بأن يستعين بالله على أداء العبادة. ولذلك في سورة الفاتحة قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فخص الاستعانة بالذكر. قال العلماء: لأن العبد لا يقدر على العبادة إلا بأن يستعين بالله عز وجل على أدائها. ومن نعمة الله علينا أن يسر لنا مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله تعالى، نتدارس فيه شيئا من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وشيئا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظمها من بشارة يأخذها الجالس في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم أقول: اعلموا رحمكم الله أن أعظم سؤال يسأله العبد لربه سبحانه وتعالى سؤال الهداية. ولذلك فالعبد يطلب من ربه الهداية في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن تضع في بالك أن سورة الفاتحة دعاء، كل الفاتحة من أولها إلى آخرها لأجل طلب واحد، وهو قولك: اهدنا الصراط المستقيم. والعبد لا غنى له عن هداية ربه طرفة عين، لأنه موصوف بصفات يحتاج أن يستعين بالله عز وجل على الاتصاف بما يضادها. فقد وصف الله الإنسان بالخسارة فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة. فأنت أيها العبد في خسارة، إلا من اتصف بصفات ذكرها الله عز وجل في تمام السورة. الإنسان الأصل أنه ضال يحتاج إلى هداية. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وصف الله الإنسان بأنه ظلوم جهول، وصفه بالظلم والجهل. قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. انظر إلى هذه الصفات: خسارة وضلال وظلم وجهل. فأنت تحتاج إلى الهداية في كل وقتك. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. قد يأتي الشيطان للعبد يقول: أنت مسلم، أنت مهتدي، فلماذا تحتاج الهداية؟ قال أهل العلم: الهداية هدايتان: هداية إلى الطريق، وهداية في الطريق. الآن الشخص إذا أراد أن يذهب إلى أبوظبي مثلا، يسأل: أين طريق مدينة أبوظبي، فيقال في الاتجاه الفلاني. طيب الاتجاه الفلاني فيه مداخل ومخارج، فيه جسور، تحتاج إلى من يدلك في هذا الطريق إلى وجهتك التي تريدها. كذلك أنت في الدين إذا وفقت للإسلام فهذه منة عظمى، والله الحمد والمنة. في طريقك إلى الله تحتاج إلى هداية. فالمجهول لنا من العلم أكثر مما هو معلوم لدينا، فأنت تسأل الله أن يبين لك ما جهلته. أنت قد تعلم بعض الأمور وتريد أداءها فتتكاسل عنها، فتحتاج إلى هداية تثبتك على أداء هذا الفعل والعمل به. هناك أمور قد تعجز عنها لمرض أو لسبب من الأسباب، تحتاج إلى هداية لإبعاد هذا السبب. وهناك من الأمور ما تعرفه جملة وتحتاج إلى بيان تفصيله وتأصيله. فمن حصل مجموع هذه الهدايات بقي محتاجا لسؤال الله الهداية لكي يثبت على هذا الطريق ويستمر عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي اصطفاه الله عز وجل كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتستغرب عائشة رضي الله عنها: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثر من هذا الدعاء؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وسبيل الهداية إلى الصراط المستقيم قد بينه الله عز وجل في القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وجعلوا له علامات وأمارات، ومن ذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي طاعته الهداية، وقد قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم موصلة إلى صراطه المستقيم. قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ومن هنا نعلم أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلينا في هذه الأمة نعمة عظيمة ومنة من الله تستوجب الشكر. قال ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من البشر تعرفون نسبه وحسبه، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه عنتكم وتعبكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن شكر الله على نعمة إرسال الرسل وعلى كونك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في آيات وأحاديث كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وقد تنوع الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم باتباع السنة ولزومها، بين الأمر بها وبين بيان عاقبة المطيعين وذم ووعيد العاصين المخالفين له صلى الله عليه وسلم. وأكتفي ببضع آيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الإمام الطبري رحمه الله أخرج عن عطاء أو روى عن عطاء، وعطاء من المفسرين من التابعين الذين فسروا القرآن، قال في قوله تعالى وأطيعوا الرسول، أي قال طاعة الرسول اتباع سنته، وقال أيضا طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة، وقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. ودائما إذا سمعت في القرآن أو قرأت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنك أنت من المؤمنين الذين يخاطبون بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتأمل كيف جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره حياة للإنسان، حياة لقلبه. قال ابن القيم تضمنت هذه الآية أمورا، منها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم هم الأموات وإن كانوا أحياء الأبدان. وروى البخاري وأحمد عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني. هذا الرجل كان يصلي في المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال يا أبا سعيد تعال. ومعلوم أن الذي يصلي لا يقطع صلاته، استمر في صلاته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو يصلي، ومع ذلك دعاه قال يا أبا سعيد أقبل. قال فلم آته حتى صليت. كان عنده ما يمنعه من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو انشغاله بالصلاة. ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقال إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتأملوا هذا الملحظ وهذه اللطيفة في هذا الحديث. فإذا كان المسلم إذا كان منشغلا بأعظم شيء وهو الصلاة، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، فيجب عليه أن يستجيب له وأن يترك صلاته. ففي هذا أنه لا عذر لأحد في التخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الانشغال بأمور أخرى. لا يوجد شيء أعظم من الصلاة. ومع ذلك لو كنت تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم دعاك قال أقبل، فتقطع صلاتك وتقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا باتباع سنته وطاعته فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. فإذا حقق المسلم هذه الطاعة بأن لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأطاع أمره واجتنب نهيه وصدق خبره وعبد الله بما شرعه صلى الله عليه وسلم، حقق السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والضلال والشقاء في مخالفته. بقي أن نقول ما هي الهداية التي تتحصل للعبد إن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول أولا الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية البيان والدلالة، أما النوع الآخر وهو التوفيق والإلهام فهذه خاصة بالله تعالى، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب على ذلك هداية التوفيق والإلهام. والهداية التي تتحصل للطائع هدايتان، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. أما الهداية في الدنيا فهي أنواع، أولها الهداية إلى الاعتقاد الصحيح السليم والإيمان بالله سبحانه وتعالى على أسس سليمة صحيحة. العبد يوم القيامة إخواني لن ينجو إلا إذا جاء باعتقاد سليم بقلب خال من الشبهات في الدين. قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ اختلفت عبارات أهل التفسير في ذلك، لكن جامع السلامة في القلب أنه القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره، فيكون القلب سالم من الانحراف في الاعتقاد، سالم من الشهوات التي تصده عن أمر الله وعن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، سالم من الغل والحسد والحقد والكبر. هذا القلب الذي ينجو، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والاعتقاد الصحيح والعقيدة السليمة هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقبلها ونسلم بها، ومن ذلك الإيمان بما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. تؤمن بالله أنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك، تؤمن بالله أنه هو المعبود لا معبود سواه، تؤمن بالله أن له أسماء حسنى وصفات علا، أن له أسماء حسنى وصفات علا ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فتثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أثبتها الله عز وجل في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل الله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. أما الهداية الثانية فهي الهداية إلى طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بافتراق الأمة إلى فرق شتى، وأخبر أن الذي ينجو من هذه الفرق واحدة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله، وإن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ليس معنى أن كلها في النار أنها مخلدة في النار، أي مستحقة للعقوبة في النار. قيل له ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تمسك وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بهديه وبسنته كان من الناجين. قال الإمام الزهري رحمه الله وهو من أئمة التابعين قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاه، وكان يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. من الهدايات التي تتحصل للعبد إن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم هداية من الفتن والاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوقوع الفتن والاختلاف في هذه الأمة، وأرشدنا إلى أن سبيل النجاة من الفتن طاعته في أمره وفي خبره وتصديق خبره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم موصيا: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا المرض الاختلاف، ما الحل؟ ما الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال في رواية أخرى: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نرى ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف. قال: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وروى الطبراني عن أبي واقد الليثي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فقال: إنها ستكون فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة، والصحابة نقلوا لنا هذا التحذير: إنها ستكون فتنة. قال معاذ: ألا تسمعون ما يقوله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما قال؟ لأنه لم يسمعه بعض الحضور. قالوا: وما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ كيف نصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول، أي الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. من الهدايات التي تتحصل للعبد الطائع لله ولرسوله هداية قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الإنسان مكلف بالعمل، ويوم القيامة ستحاسب على عملك. وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فسنحاسب على أعمالنا يوم القيامة. طيب، العمل هذا له شروط، ليس أي عمل يقبل. من شروط العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم أن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا ليس على السنة لم يقبل منه. ما دليلنا في ذلك؟ قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. تأملوا معي هذه القصة، وردت وحصلت في زمن النبوة. جاء ثلاثة رهط، ثلاثة أشخاص أو أربعة، جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. غايتهم السؤال عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به. فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، كأنهم رأوها قليلة بالنسبة لعبادتهم هم. ثم أوجدوا للرسول صلى الله عليه وسلم عذرا، قالوا: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ذنبه، ما يحتاج للعبادة مثل ما نحتاج نحن. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل كله ولا أنام، من بعد صلاة العشاء يصلي إلى الفجر. قال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يصوم السنة كلها 12 شهر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. لماذا لا يتزوج النساء؟ حتى ما تشغلها الزوجة ويشغلوا الأولاد عن العبادة، روح جيب لنا شيء الفلاني، والمدارس تحتاج الأمر الفلاني، والمنزل فيه شيء خربان روح صلحه، فهذه مشغلة. فيقول: أنا قصدي التفرغ لله وللعبادة. فكل هذه الأعمال قصدها طيب ونيتهم حسنة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر لم يرضى بهذه الأعمال. قال: أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العمل إذا لم يكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل وإن عظم. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. خامسا من الهدايات التي تتحصل للعبد إن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم هداية إلى الحكمة والصواب في القول. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك اللي يدرس العقيدة ينظر أن علماء أهل السنة في المغرب كلامهم نفسه هو هو مع علماء أهل السنة في المشرق، اتفقت كلمتهم وإن تباعدت أبدانهم، لأنهم في الأصل قد اتفقوا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع لا تجد لهم اتفاقا أبدا، من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون، بل في الفرقة الواحدة يختلفون. الهداية الثانية أو النوع الثاني من الهداية هداية يوم القيامة في الآخرة، وهذه مطلوبنا كذلك، لكن لا تتحصل إلا بحصول الهداية التي في الدنيا. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا حصلت له الهداية إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. أخواني، ذلكم اليوم يوم العطش الأكبر، ذلكم اليوم لا توجد مياه ولا أنهار ولا بحار ولا جبال، تختلف السماوات والأرض. في ذلكم اليوم لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض، ولكل نبي حوض، لكن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض خاص به من صفته، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا. أما سعته فقد قال صلى الله عليه وسلم: كما بين عدن إلى عمان أو عمان، وأوسع وأوسع فيه مثعبان من ذهب وفضة، آنيته أكوابه عدد نجوم السماء من الذهب والفضة. هذا الحوض إخواني يصد عنه من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلا يوفق للهداية إليه، وإذا جاءه منع منه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: تريدون علي، يعني عند الحوض، غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم، فوالله ليقطط عن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوضان، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة. أما حوض الدنيا فهي سنته صلى الله عليه وسلم، فمن شرب من سنته في الدنيا أي اتبعها وتضلع منها كان له أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وعلى قدر اتباعه على قدر ما يشرب من ذلكم الحوض. ثانيا، الهداية الثانية يوم القيامة هداية على الصراط، ثم هداية إلى الجنة. الصراط، وما أدراكم الصراط؟ الصراط إخواني لو أردنا أن نقول إن يوم القيامة وما فيه من كربات وما فيه من عظائم في كفة في كفة، والصراط لوحده في كفة لما أخطأنا في القول. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف يخيف القلوب، قال: الصراط على جهنم جسر على متن جهنم مثل حد السيف، مدحضة مزلة، أي أنه تزل فيه الأقدام، وفي حافتي الصراط كلاليب، الكلاب تعرفونه، كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار والعياذ بالله. المرور على هذا الصراط إخواني على قدر العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: منهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو. شفتم البرق في السماء كيف يضرب في سرعته؟ فمن الناس من يمر على الصراط، النار في أسفل الصراط، تحت الصراط جهنم والعياذ بالله، قعرها 70 خريفا 70 سنة حتى تصل الصخرة من شفير جهنم إلى أسفلها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا من النار وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. فمنهم من يمر كالبرق ثم كالريح ثم كجري الفرس كالخيل السريع ثم كسعي الرجل، الرجل الذي كسعي الرجل الذي يركض ويهرول، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، حتى يكون آخرهم إنسان قد لوحته النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل ورحمة. منهم من يزحف على هذا الجسر، هذا الجسر إنما تمضي عليه على قدر اتباعك لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. يقول: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فمن أراد النجاة في ذلكم اليوم فليطع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره فيفعله، وفي نهيه فيجتنبه، وفي خبره فيصدقه، ولا يعبد الله إلا بما شرعه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط المستقيم هو الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه، والطرف الآخر في الجنة. أخيرا أختم به حديثي: كيف السبيل إلى تحقيق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق هذه الهداية؟ السبيل هو بالعلم الشرعي، بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، بالدعاء بسؤال الله عز وجل الهداية، وباجتناب البدع، ومع اتباع السلف من الصحابة والتابعين تصل إلى مبتغاك الذي وعدك الله عز وجل إياه. سئل أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني من أهل القرن الرابع الهجري: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطريق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع، واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء المسلمين، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء
بذلك أمر النبي صلى الله أو بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا ذا الجلال والإكرام، واعذرونا على الإطالة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.